أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
أنا يا أخي ذا الدبابيس هذه كذا أسها أخذها كذا تنقش فيه ثم أعضضه وينقسم نصين، ثم أحيانا يعني مو بأحيانا ما أحس عدد اللي قد أكلته. أما مثلا محاية ممسحة ممحاة إريزر حقت القلم الرصاص دي الناس يأخذون عشان يمسحون فيها، أنا أخذها أكلها.
وين خلصتها محمد؟ قلت والله خلصت أنا أكلتها.
والله ما أحصي عدد المرات اللي كان أبوي الله يعطيه الصحة يفتش الله. يفتش ثم يشوف مقروضة سنون صغيرة، يشوفه مقروضة من الابتداء يشوفه مقروضة.
يعني صدق وقتها كانت ضحكت على اللي بريحة الفواكه، يمكن وقتها كانت محفز نوعا ما.
لا لا ما له دخل، لا لا ما له دخل
الريحة. حتى السادة
السادة أيوة. أي شيء يقرض
ضحكت على ريحة فواكه لها ريحة فراولة ريحة. قلت يمكن ها يعني
لا لا
يعني نأخذ لك يعني تمس لك العذر بأنه والله صدق في بعض ريحات ريحة.
شوف الحين لو نكمل شوي شو تقولك؟
لا لا انتبه لك، أنا لا لا انتبه لك صدق، حتى الشباب الموجودين انتبهوا.
شو رأيك قصة الشبح؟
جميلة جدا القصة، وصلا ذكرتنا بأيام ترى يعني صدق أيام السيارة الشبح وكيف كانت آيد وكانت يحبون.
أنا كان عندي الشبح إذا كذا شوف في يعني كل أجيال مرسيدس، أنا أحترم مرسيدس صراحة وسيارتي مرسيدس، وفي أقول أنا قاعدتي فيه سيارة وفيه مرسيدس، بس صراحة الشبح على وقت ذيك اليوم، أنا ذيك اليوم كنت مراهق واو شبح
هذه مشكلة. لا ولحقت عليه إنه خلاص هي كانت في التلفزيون تمثل شخصية المدير العام تمثل شخصية الشخص المهم، فهمت قصدي؟ فصارت مربوطة نمطية، فبالعكس هذه أيام والله جميلة.
بس العنوان كان جذاب
جدا،
سر الشبح. شيء كانت سر الشبح هي؟
اي سر الشبح
الظاهر سر الشبح، بس كلمة شبح يعني شوي جذابة.
اي لأنه ما أدري الحين توقع أنهم خلاص عرفوا شو الفكرة.
اي بس إنه على أساس إنه هل كم واحد تبادر ذهنه إلى المقصود بكلمة شبح السيارة مو بالشبح يعني الجوست يعني
صعب جدا. وترى هذه نقطة جميلة لأنه اليوم بنتكلم برضو عن موضوع الإحصائية، أنت عارف هامش الإحصائية، أنت الهامش الإحصائية لما تقول الآن صعب جدا، إحنا اليوم بنتكلم على هذا الموضوع هامش الإحصائية.
أوكي
في الجرائم أوكي. هذه هامش الإحصائية صعب جدا تتوقع لأنه هذه من الأشياء غير متوقعة، يعني مثلا ظلم لو نقول 10% 15% ممكن 1% في النهاية، بعضهم لأنه تقول شبح فيتوقع بيت مسكون وفي شخص موجود فيه أو بيت له أسطورة، فهمت قصدي؟ أو غابة، فموضوع الشبح يعني يمكن يتبادر، يعني خلنا نقول فرضيا يعني هذا شيء افتراضي إنه يوصل لمرحلة الناس اللي في 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 نفس ذاك الجيل جيلنا هم اللي يمكن يربطون مباشرة بالنقطة هذه.
لا بس عطنا الإحصائية اللي تقولها.
لا مو إحصائية، إحنا بنتكلم بعضه على الثنائية الإجرامية كيف إنهم يلتقون في بعض، الإحصائية والهامش حقه خصوصا مبني على موضوع المقابلات اللي حصلت أو القضايا اللي شفتها من ناحية العالم العربي أو العالم بشكل عام تحت مظلة اتحاد الدولي القانون الطبي. يعني الفكرة صعبة جدا إنك تربطها. أنا دائما أقول عقل واحد مجرم سهل تحلله، عقل واحد يستحكم في مجموعة سهل أن تحلله، لكن عقل واحد يشارك عقل آخر سلوك إجرامي فالموضوع معقد، لأنه أنت لازم تخش أصلا في فكرة تكوين الأساسي والرابط اللي ما بينهم في العصابة، الرابط اللي ما بين الزعيم والجنود هم المؤمنين، بس هنا أنت ما عندك، أنت عندك شخص آخر. وإحنا تناقشنا في حلقة مجرم الصلصال على الثنائية والخاضع والمسيطر، فس اليوم رح نتكلم عن أعمق شوي بنروح جوا أكثر وش الفكرة أساسا منها والهامش الموجود. هتنصدم الفكرة هذه.
أسمعك.
طيب احنا بنتكلم على هذه النقطة، أول شيء بنتكلم عن الثنائية الإجرامية، ليش هي أصعب شيء أبو عيسى؟ يعني احنا نتكلم خلال 10 سنوات الماضية قضايا كثير، صعب جدا أنك أنت تسيطر أو تقدر تحصر فكرة وجود الثنائي الإجرامي في نمط واحد. شلون؟ لما نجي نتكلم عن مجرم واحد احنا نقول من مسرح الجريمة، من طريقة تنفيذ جريمته، من نوعية الضحايا، نقدر نصل إلى خياله الإجرامي بجمع هذه الأدلة السابقة. في المجموعة الكبيرة نقدر نقول إنه الموضوع متروك أو لب القضية نفسها أو لب المجموعة كاملة هي أفكار الزعيم وقدرة سيطرة المؤمنين على الجنود، وهذا زي ما ذكرنا في الحلقات السابقة.
إن ذكرنا إذا تسمح لي نذكر السادة المشاهدين المستمعين إن ذكرنا أنهم 3 فئات.
صح.
فيه الجنود اللي هم المنفذين الخط اللي هم الدرجة الأدنى.
صح.
في الوسط اللي هم المؤمنين، اللي هم الوسيلة حلقة الوصل بين القائد أو العقل أو الماستر مايند والجنود. وهذول يتميزون بالولاء للعقل المدبر. وعندنا العقل المدبر غالبا ما يكون له واحد.
يكون له واحد.
هو القائد.
أي هو القائد اللي يقدر ينقل المجموعة. لكن لما نجي في الثنائية الإجرامية أنت عندك عقلين بالضبط. درجات تفاوت هذه العقول تصل لمرحلة في حاجة نسميها فوليادو أو مادنس فورتو أو الجنون الاثنين. إيش معنى الجنون الاثنين؟ يعني عندك عقلين يشاركون نفس الاعتلال فيكون أصلا حتى عندك صعوبة في فكرة تحديد من هو المسيطر ومن هو الخاضع اللي ذكرناه في حلقة الصصار. تمام؟ فهذه النقطة أصلا أنت بتأخذك لمجالات مرة كثيرة. عكس المجرم الواحد تقدر تقول عنه نرجسي، عكس المجرم أو العصابة أو المؤمنية تقدر تقول عندهم خبرة في عملية التحديد. هامش المقابلة، يعني هامش اللقاء الاثنين أو العقلية الإجرامية هي أعلى من باقي العقول الإجرامية. نتكلم عن إجرامية أعلى، يعني مثلا الحين جالسين الآن ممكن نتكلم في موضوع إحنا ما نعرف بعض، وهذا حصلت كثير. نتكلم في موضوع يكون يضايق فجأة أنا شارك فيه، يكون عندنا نفس الاختلال نفسه، فجأة إحنا اتفقنا على هذه النقطة إن يكون عندنا هذا التوجه، التوجه هذا يقودنا إلى هذه الجريمة. في أي مكان ممكن تقابلنا في مغسلة ملابس، أنا عندي مشكلة وكراهية تجاه النساء وأنت نفس الطريقة، فتخيل في مغسلة الملابس فجأة صرنا الاثنين في هذه النقطة. طبعا أنا لما أتكلم عن هذه النقطة ما أتكلمها فرضيا، هي موجودة في حالات كثيرة في العالم، وأبرزها اللي هو يعني برونو كينيث أو دي أنجلو أو أنجلو برونو أنجلو وكينيث أولاد العمومة اللي كانوا في زواج فجأة اكتشفوا أنه اثنين عندهم نفس ال
ما يعرفون بعض،
يعني خلنا نقول الكازنز، يعني هم يعتبرون أولاد عمومة بس من العائلة من بعيد. فكانوا مجتمعين في زواج وبدأوا يتكلمون عن كراهتهم للنساء، فاجتمعوا الاثنين والثنائي هذا خرج لنا باسم خانقي مرتفعات هوليوود. النقطة هذه كانت مرعبة جدا إنه من لا شيء فجأة.
وش قصتهم؟ خلنا نستفيد.
هم ذول الاثنين كانوا يعني يخطفون الفتيات بعد كده يخنقونهم، ويكونوا الاثنين واحد يسوق واحد يعني ينزل، ويتبادلون
يخطفونهم ولا يستدرجون؟
لا يعني هم يطلعون يخطفونهم اللي يكون في الأماكن العامة في وقت متأخر، بعد كده يكون عملية الاعتداء والقتل، بعد كده الرمي. فيكون في عندهم نوع من التبادل في الأدوار، ما في واحد ماسك الدور على طول. فهذا التبادل في الأدوار هو فوليادو أو الجنون الاثنين.
تمام.
ممكن حتى الثنائي الإجرامي يكون أخوان. شوف احنا لما نتكلم عن الثنائية الإجرامية، احنا عندنا في تحليل السلوك الإجرامي عندنا معدل الترابط، يبدأ ضعفا، خلنا نأخذ من أضعف إلى الأقوى، يبدأ بزملاء الدراسة، زملاء الزنزانة أو حتى زملاء العمل، بعدين الأصدقاء.
أوكي. أقوى
أقوى. بعدين الأقارب من درجة بعيدة اللي يحملون نفس الاسم اسم العائلة، بعدين الأقارب من درجة قريبة جدا هم أولاد العمومة أولاد الخالة، بعدين القرابة القريبة جدا
اللي في البيت الواحد،
الله عليك، الأخ والأخو والأخت واختها والأب والولد والأب أو البنت والأم، وهذا الشيء كل ما نزلنا على تحت كل ما صارت علاقة حنا ضدهم أقوى. وكل ما زادت عملية إقناع الطرف الآخر بالسلوك الإجرامي أكثر تعقيد، ويكون مرتبط أصلا بوجود أشياء هذه. يعني خلنا أشرح لك مثال. صعب جدا أنه يجي واحد يقنع والده أنه يسرق معه، عكس مثلا لما يقدر، يعني احنا ايش اقول صعب مقارنه لما يجي واحد يشارك زميله فكرته، اي عمل ممكن يسويه خاطئ فممكن يكون في قبول، حتى لو ما في قبول عمليه الانفصال بينهم سهله، بس هذا اب ولد وكيف ممكن بعد كده يصير في هذه النقطه؟ هذه النقطه يكون مدعومه بفكره السلطه العاطفيه الموجوده. اخوي اكيد ما راح يرضى علي الظلم، ابوي نفس الشيء، امي نفس الشيء، مثل الفكره، فتكون مدعومه بالسلطه العاطفيه انه أوكي إحنا عائلة واحدة وما حد راح يدي الثاني في النقطة هذه. فكل ما زلنا في عملية التدريج كل ما كان عملية الترابط أصعب وصعبة الكسر.
قصدك الترابط أقوى؟
أقوى. يعني كل ما نزلنا لين وصلنا عند الطرف العائلة في بيت الواحد كان أصعب من ناحية تكوين السلوك، يصير معقد، وغير كذا عملية الترابط فيها أقوى من الموجودة. بعد كذا ننتقل للفكرة الثانية، هي فكرة إنه ممكن يكون عندنا نوعين مختلفة من السلوكيات الإجرامية تشترك تعطينا سلوك ثالث. يعني مثلا لما نتكلم طبعا سيف الألوان استساعدني فيها، لما نقول ندمج الأصفر مع الأزرق يعطينا لون
أخضر.
تمام. شفت هذه النقطة يعني هذا شفت الفكرة، هم لونين منعزلين بس لما دمجناهم طلعت لنا لون ثاني. هنا قاعدين شفنا حتى موضوع القصة اللي ذكرتها، القضية اللي ذكرت أنت تتكلم عن نوعين مختلفة جدا، عن واحد عنده قدرة في عملية إخراج المادة الصعبة هذه من مكان فيه حراسات،
صح،
وشخص عنده القدرة أنه يغير الملامح والمهارة في عملية الإقناع في عملية تصريف شيء عليه علامات استفهام كبيرة،
صح.
فواحد هم الاثنين
أنتجوا. واحد كان يستخرج السيارة اللي هو جلال، وبعدين اللي هو رفيقه حسن اللي ما كان ظاهر أصلا في الصورة، هذا يغير معالم السيارة ويغير مثلا رقم الهيكل ويركب لها لوحة مسروقة ومهي بعائدة لها، ثم ترجع الجلال وجلال يقوم بتصريف السيارة.
يا سلام عليك، هذه الحالة لما نجي نشوفها هي أصلا أنت عندك اثنين مختلفين، عندك سارق أو عندك شخص عنده قدرة أنه يعني يستخرج الشيء في الخلسة، ما نسميه سارق نسميه أو خلنا نقول استخراج الشيء في الخلسة، وعندك المحتال. أنت الآن كونت لي عصابة سرقة كاملة من ناحية تصريف، من ناحية سرقة ومن ناحية تصريف. إحنا شو نسميها بعد في هذا النقطة؟ نسميها العاصفة المثالية. في طبعًا إحنا المفردات اللي بنقولها اليوم شوية نوعًا ما لها علاقة في الجانب الجنائي والقانوني بقدر ما لها علاقة في عملية الوصف بشكل كامل. اللي يسمونها اللي هي العنصر الثنائية أو خلنا نقول العاصفة المثالية، آسف، وهي العاصفة المثالية هذه لما تتكون أكثر من ظاهرة جوية في الأرصاد تكون عاصفة قوية جدًا تؤدي إلى إعصار كبير جدًا.
تمام.
البرفكت ستورم هذه هنا تحصل في هذه القضايا، انه صعب جدا نعرف من فيهم هو اللي مسيطر، من فيهم هو الخاضع،
من هو القائد ومن هو لن يبدو العلاقه بينهم افقيه مي بعموديه.
وغير كذا ايش خصائصهم الاثنين؟ انت لازم تفصلهم وتدرس خصائصهم بشكل مختصر بشكل خاص لكل واحد فيهم، عكس لما يكون عندك مجرم واحد انت تدرسهم بشكل مباشر، عكس لما يكون عندك عصابه انت تروح تدرس على طول مباشره الاهداف الايديولوجيه للزعيم مباشره. بس هذول الاثنين انت لازم تفصلهم عن بعض كانهم توأم سيامي، وبعد كذا تجلس تدرس كل واحد فيهم بالضبط ايش يحتوي او ايش يحمل من صفات، وين اللينك او الرابط اللي موجود بينهم. الرابط الموجود بينهم هذا ممكن يكون حاجتهم للظهور، ممكن يكون منهم قدرة مثلا الشريك، مثلا خلينا في القضية عندنا في القصة جلال عنده القدرة انه انا عندي النفوذ ان اخرج السياره، فهذا الدليل اشوف قوه لي انا، فانا اطلع لك السياره انت بيعها بالنهايه المبلغ المادي حيكون فيها يعتبر اثر لاحق للشعور او للسلوك الاجرامي اللي ممكن اسويه، بس انا اهم شيء انا عندي القدره تبها فيها قدامك ان شفت هذول كلهم انا اقدر اطلع الحاجه بسهوله. والثاني يقول لي شوف انت طلعتها بسهوله، انا اذكى منك، انا رحت بعتها بدون ما يصير فيها مشكلة، مع السيارة عليها ممكن تفقد، فيصير فيها نوع من الكمبيتيشن أو نوع من المنافسة.
مجرد أصلاً إن الثاني إن الأول اللي طلعها كان هو اللي صرفها، بس إن كان تطليعها وتصريفها ما كان بيسهل عليه لو ما إن الثاني غير في معالم السيارة أو غير في.
الله عليك، بس هو قاعد يعني إحنا بنتكلم في مضمون، يعني مضمون المنافسة اللي ما بينهم.
واضح.
يعني أنت تحتاجني وأنا أحتاجك.
برضو معليش إذا سمحت لي أضيف، يعني ممكن يكون وهذا يعني من ضمن السلوكيات أو اللي إنه أنا أسرق، فأنا ما أسرق من الفقراء، أنا أسرق بس من الأغنياء أو اللي مثلا يتباهى بما عنده وكذا، أنا أسرق عشان أعطي الفقراء، يعني نظرية روبن هود.
روبن هود، لا في متلازمة صدق فعليا. أنت رسمها في تحيز الإجرام اسمه متلازمة روبن هود.
عجيب.
اللي هذه النقطة، لا صدق ممتاز جدا النقطة هذه، اللي هي يبرر الخطأ بأنه صواب.
أيه.
هذولي عنده مثلا يعني في فيلم شهير جدا اسمه غبي منه فيه، يقول الناس عنده عرفت انت، يقول صحن كشري لو اخذت منه ملعقه ما راح ياثر على صاحبه، فهمت القصد؟ هو يحاول يبرر الغلط بانه قاعد يسوي شيء صح، بالنهايه هو غلط. فهمت علي؟ ففعلا في بعضهم يكون عنده عقده روبن هود، بس ما راح يكون اثنين عندهم عقده روبن هود، في واحد عنده عقده روبن هود بس عندهم الرابط، الا ممكن يكون الثاني متضرر من هذه الفئة. يعني مثلا الثاني يكون تقدم للزواج من هذه الفئة ورفضوه بسبب
تدني مستوى
اجتماعي، تدني مستوى اجتماعي والمادي، فيكون الرابط بينهم هذا، فيكون بينهم حوار مثلا يوم من الأيام يكون مثلا تجاه طبقة مجتمعية محددة، فواحد فيهم يقول له والله هم عندهم فلوس كثيرة وما يعطون الناس الثانية، الثاني يقول لهم سيئين حتى عملية ارتباط، فيقول أوكي إيش رأيك، يكون الموضوع عندنا أشبه بعملية أنه نعاقبهم ومنها أنت تأخذ حقك وأنا بسرعة أعطي الناس الموجودين. بتقول لي والله من هاي جريمة، أقولك لا ما هي بجريمة، أول شيء احنا بنعطي الناس الفقراء
يشرعنها النفس على الاقل بحسن نيتي ان الغايه تبرر الوسيله.
اي هذه النقاط
غايتي حسنه
وهذه هي المشكله. هي لما نتكلم عن هذا الشيء هو كيف قدر يقنعه، بس لما تيجي كل ما قربت اكثر في العلاقه الموجوده بينهم يكون الموضوع اصعب. فبعطيك مثال في واحدة من القضايا المشهورة جدا في العالم واللي ندرس عليها في النقطة ندرس عليها في فكرة الثنائيات الإجرامية واللي هي أكثر تعقيدا، الزوج والزوجة. بالذات إذا كانت الجرائم يعني تعتبر أخلاقية في الدرجة الأولى قبل ما تكون قتل. كيف ممكن أحد الطرفين يرضى بالعلاقة هذه أو بهذا النوع من العلاقة مع شخص مجرم أو مع شخصية مجرمة أنثى؟ في روز ماري ويست وفريد ويست.
أنت قصدك أن الزوج أو الزوجة واحد منهم مجرم والشخص الآخر سوي بس أنه راضي باستمرار العلاقة
وشاركه بعد مع الوقت بالتبعية في هذا النقطة، لأنه يرى أنه هذا اهتماماته مثلا فأنا لازم أشاركه دوان عشان لا أروح. ليش إيش الرابط بينهم هنا؟ الرابط بينهم هنا هي عملية أنه الطرف الثاني يرى أنه هذا الشيء لابد أن يحصل كنوع من عملية العلاقة الزوجية، الترابط الزوجي. أنا والله هذا زوجي فما راح أخلي في هذا الشيء، أحاول قدر أمكان أن أصلحه، أحاول قدر أمكان أن أعدل فيه. أنا زوجت مثال طرحته هي روز ماري ويست وفريد ويست. روز ماري ويست يعني في 2013 آسف صحيفة الميرور نشرت خبر تتكلم فيه عن دراسة حصلت روز ماري ويست في سجنها، أثبتت أو مقابلة أثبتت فيها روز ماري ويست للمختصين أنها هي من كانت تحرك فريد ويست، لدرجة أنه روز ماري ويست كانت تركب معاه في السيارة، كانت وقتها في ذاك الوقت كانت يعني في آخر الثلاثينات، فكانت تركب في السيارة وكانوا يجون البنات اللي يركضون. فطبيعي البنت لما تشوف واحدة تعرض عليها تركب السيارة مع زوجها فما تخاف،
تأمن.
فكانت هي تقول البنات اركبوا احنا بنوصلكم، كان أشكالهم كذا يعني متقدمين في السن فشكلهم أليف ومسامح. يعني حتى الحين تبحثون عن روز ماري ويست راح تشوفون شكلها مرة مسالم. فكانت هي تساعد في هذه النقطة. طيب كيف قدرت تسوي هالشيء؟
بس كانوا يأخذونهم
بعد ما يعتدون عليهم يعذبهم بعد يقتلهم
فريد ويست. الزوجين
فيه فريد ويست وروز ماري ويست. بس لما نرجع لخلفية روز ماري ويست، هي كانت تعرف من فريد ويست أصلا. فريد ويست أصلا كان مدان في جرائم اعتداء جنسي
اللي هو زوجها
وخرج وكان موجود في يوم من الأيام في أحد المطاعم وهي اللي تعرفت عليه وتزوجته. هي كانت تبغى تحس انه استصلحه بعدين فجأة
خربها.
ايوه لا هي شافت انه خلاص انا اقدر اسيطر على الرجال بهذه الطريقة، فاخطر شيء منهم في هذا المجرم اخطر شيء. فكيف لما يكون في يدي هو يتحرك زي الصلصال مثلا او زي اللعبة؟ هذه النقطة مهمة جدا بالنسبة. ليش؟ لان هي عندها اصلا عقدة او عندها مشكلة تجاه او رمزية الذكورية او رمزية الابوة عندها. فاوكي هذا مثال ممتاز جدا. ايش اخطر شيء؟ ايش اقوى حاجة ممكن تكون اكثر من مجرم مدان في قضايا؟ حتى كانوا يستغربون منها زميلاتها وصديقاتها انه انت تعرفين هذا مين؟ هذا مره معروف. حتى هو فريد ويست وخبر هذا موجود يعني في مذكرات روزماري قال لها انه ترى انا مدان، انت عارف انا مين؟
يعني كان واضح مع حميد.
اي لا هو كان جالس جنبه فقال له تعرفين انا مين؟ فرض ما تجلسين جنبي.
هذا قبل الزواج.
قبل الزواج
اوكي.
فقالت انا عارفه وبالعكس كل انسان يخطئ وقامت تشرح قصته.
حلو.
فهذه المشكله انت لما تجي تتكلم عن الثنائيه الاجراميه فكرة ارتقائها تخيل يعني هذه من لا شيء ممكن تتوقعها أنت. يعني الدوافع إحنا لما نجي نشرحها بشكل كامل ونرجع لها بالنقطة الأساسية في المجرم الواحد إحنا نقدر نروح مباشرة للخيال الإجرامي.
صح.
في المجموعة نقدر نروح مباشرة للأيديولوجية. في الثنائية أنت قبل ما تروح لهذا كله أنت تعرف وين التقوا أو كيف التقوا أو إيش الرابط بينهم اللي فعل الاثنين اللي فعل المحرك الموجود. المحرك في الواحد هو خيال الإجرامي، المحرك في المجموعة هم المؤمنين. المحرك هنا مين فيهم بالضبط؟ وين بالضبط موجود؟ صح. تركيبته هل هي السلطة الأسرية، السلطة العاطفية، هل هي
الصداقة
أو التأثر بالمواقف الموجودة، هل هي والله المشاركة في النظرة المجتمعية للأهداف أو الشيء الموجود. لما نجي نتكلم عن هذه النقطة مهم جدا. طيب في حاجة تانية مهمة جدا، لما أجي أنا أركب الثنائي هذا على بعض يكون عندي صورة واضحة إلى ما تم أو إلى ما سوف يتحول إليه. تطور السلوك الإجرامي عند الثنائي هو أبطأ من الواحد وأبطأ من المجموعة. الواحد عملية الأسكاليشن أو التطور عنده تكون عالية وسريعة بعد كل جريمة لأنه ما تطابق خياله، لأنه في الأساس هي في الخيال. لما يجي ارتكب جريمة المرة الأولى والثانية والثالثة فما يحس زي ما كانت في مخه، في الخيال الإجرامي، فتكسب صفة الاستمرارية ويحاول يعدل فيها،
يحاول يحاكي خياله،
يحاول يحاكي خياله ويطورها. المجموعة نفس الشيء، المجموعة عندهم هدف أيديولوجي يكون في استهداف لرمزيات محددة أو إلى خلينا نسميها رزنامة أخلاقية محددة تجاه الحدفين هذه يكون محددة بشكل واضح. بالنسبة في التطور الثنائي الإجرامي هو ما يتم، أو خلينا نقول صعوبتها تكون في داخل التكوين، إنه الاثنين عندهم أوقات مختلفة المفروض تكون في فترة التوقف، وعندهم أيديولوجيات مختلفة، لكن الرابط اللي ما بين الاثنين هو فكرة أو اندفاعهم بيكون، متطورهم بيكون مبني على إيش؟ مبني على المشاورة. كل ما كان في نوع من الفلية دو أو الجنون الاثنين، كل ما كانت عنصر المشاورة أكثر. لما يكون مثلا نبدأ مثلا من الأقل نقول مسيطر وخاضع، فما يكون في مشاورة، يكون السيطرة للأول بس، السيطرة للشخص المسيطر في العلاقة الإجرامية بس، تحتاج تفصلهم في المقام الأول قبل ما تعرفين فيهم مسيطر وفيهم خاضع، ما تقدر تحكم على الاثنين هم مع بعض. نرجع نفس الطريقة في موضوع إذا كانوا اثنين موجودين مع بعض هم كلهم فلية دو أو جنون الاثنين، أنت هنا ما تدري من فيهم اللي كان مسيطر وهم خاضع، فلما تيجي تأخذهم اثنين تأخذهم على نفس الرتم، تحاكي تحليلهم منهم عقل واحد، وبعد كذا تبدأ في عملية أنك تفصلهم إنه خلاص هذا هدفهم. بعد ما يعني لما يتصلون، لما قلت لك في فكرة إلى ما يقول إليه الثنائي الإجرامي، إحنا ندرسهم في البداية كهدف خاص. لما تأكد إنه كان في نوع من الرتابة زي كينيث وأنجلو، كينيث وأنجلو كانوا واحد يسوق واحد ينزل، واحد يسوق واحد ينزل، يتبادلون،
ما تقدر تفرق بينهم،
ما تقدر تفرق بينهم، والمحاكاة موجودة إنه الاثنين. يعني إيش الفكرة في أساس السيطرة في الثنائي الإجرامية؟ إنه أنا أخذ أغلب الشعور وأترك لك الباقي كخاضع، إنه أنت يعني تحس إنه لك أهمية معي إنك تشاركني فيه، بس غالبية الفعل أو تأثير الفعل نفسياً أنا أخذ لي النفسي، أنت ما أعتبرك شيء مهم جداً، يعني باحترام لك مقصد أقصد الثنائي الإجرامي، فما أعتبره شيء إنه مهم جداً في ثنائيتي، فأقول له أوكي عشان بس يحس إنه مهم معي وشاركني يأخذ أجزاء. يمكن يعني حتى في الأمثلة الشهيرة جدا من القضايا، طبعا احنا ما ندخل في 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 في, في الأشياء الموجودة، بس من أشهر القضايا المعروفة تاريخيا هي أكل لحم البشر، كان موجود بين عبود وخجاوة في 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 البصرة في بداية القرن، أو في نهاية في بداية القرن 19 أتوقع، كان
بداية 19
أي 1904 أتوقع،
يعني قبل 200 سنة،
اي 1904
بدايه القرن العشرين،
بدايه القرن العشرين سيء في الرياضيات او زي في التاريخ هذه الاشياء. كانوا ياكلون لحم البشر بسبب المجاعه اللي كانت موجوده عندهم في ذيك الفتره.
بس معليش، هل بسبب المجاعه اكل لحم هل يعتبر مجرم؟
مو احنا بنقول هذا الشيء، هم الاثنين كيف اقنع زوجته بهذا الحاجه؟
بس معليش،
عبود وخجاوه،
عبود وخجاوة، بروح أجوجل
موجود. هذه كانت من أشهر أو من أشهر قضايا كل لحم بشر في العالم العربي. لما بدأت يعني حسب المصادر الموجودة للقضية، إنه في فترة وصل فيها مرحلة فيها من المجاعة والجوع إلى درجة إنه حتى يعني الله يكرمكم الحيوانات نفقت وما عاد موجودة أصلاً، كانوا صاروا يأكلونها الناس. ففي يوم من الأيام ماتت جارتهم المسنة. فأقنعها إنه تطبخينها، ولما طبخوها لقوها، طبعا هو أصلا له لحم بشري فصعب إنه يأكل، فشيء مو بصحي ولا شيء مو صحي، ما صعب إنه يأكل حتى لو جربته. أنا أقول لك يا كان جربته، كان أقول لك لا، بس هو يعني غير مستساغ الأكل أو غير طبيعي أصلا، الشخص تقول ممكن تأكل حتى ممكن تدافع الجوع. بس خجاوة تقول في التحقيقات إنه لما أكلناها كانت دسمة ولحمها طول عبال ما استوى، عشان كذا احنا وين رحنا، ركز شوف ركز وين توجه تطورهم الى راح تطورهم للاطفال، انهم كل ما صغر السن
واللباني
يعني. ايوه كل ما صغر السن كل ما كان اسهل في عمليه الطهي عمليه التوزيع. ما وقفوا عند هذا الشيء، وقفوا عشان نشرك المجتمع في المشكله الموجوده فيها. يعني الله لبنان في هذه النقطه، انه لو عشان نشرك المجتمع فيها، فهم اكيد حسوا في نقطه انه ترى احنا قاعدين نسوي شيء غلط، بس إيش رأيك لو إحنا نوزع للناس الأكل على أساس إنه إحنا مطعم والكل راح يشارك، بالنهاية إحنا أنقذنا الناس، وبالنهاية الناس
خطفت عين الناس،
بس خطف عين الناس، بس النهاية الناس عايشة قاعدة تأكل، فهذه النقطة لما شفت أنت الفكرة كيف صارت غير مقبول، بس أنا قاعد هي شرح الفكرة كيف الاثنين كانوا زوجين عاديين فجأة حصل الظرف القهري. طب ليش مو ليش كل سكان العراق سووا ذي النقطة؟ سكان البصرة
هذول عندهم مشكلة.
أيوة هذه النقطة، إحنا ما أقدر أتوقع هذا الهامش اللي أقول لك عليه، هذا الهامش أو فكرة الهامش في الموضوع إنه دخول فجأة كذا فجأة في بيت ما حد يدري عنه، وكانوا استغنوا ولادهم الموجود إنه يروح يجيب الأطفال اللي في نفس عمره عشان يقتلونهم. فهمت الفكرة؟ فحتى عملية استفادتهم من هذول الأشخاص كانت يعني هم يقولك أوكي شارك معنا الولد بهذه الطريقة، بس الولد ما يدري، الولد يجيب الناس اللي يلعبون معه هم اللي يأخذون الولد، والولد ما يدري يقول راح ومشى. فواضح قدام الحين كيف كانوا يتطورون أو كيف كان تطورهم بطيء. إيش كان دافع تطورهم؟ دافع تطورهم إنه ترى هذا عشان كبير في السن فلحمه دسم.
ما صعب التأخر في النضج.
إيه هذا الكبير في السن صعبة عملية صعبة إنها تطبخ بسرعة ودسم جدا وثقيل اللحم وصعب يتقطع، فكل ما كان أصغر كل ما كان الموضوع أسهل. هنا عندنا الصورة واضحة اللي شرحنا قبل شوي،
تطور
موضوع التطور والراحة الاثنين وين وصلوا. هم بالنهاية كان هدفهم الأساس إنهم يعيشون، بس هو أقنعها إنه لا ما عندي مشكلة.
يعني حتى لو إنك تبي ترتكب مثلا هذا الأمر اللي 100% مو بأخلاقي، حتى لو إنك جوعان حتى لكن ولنفرض إنك ارتكبته بما يدفع، يعني حتى يعني الله سبحانه وتعالى يقول فمن اضطر غير بغ، يعني الفقهاء نصوا على أن بما يدفع مثلا الهلكة، بما يدفع الغصة، بما يدفع ما تشرح بذلك صدر وتشبع وتنقش سنونك
صح.
لكن هذول على تفضل يعني زي ما قلت إنه تطور
وين وصل تقريبا في إحصائية في مصادر تقول وصلوا إلى 45، في إحصائية تقول 32، في إحصائية تقول 90
ضحية.
أوف. يعني تتكلم عن أكثر من 20، هذا شيء مؤكد.
أوف.
لدرجة إنه لما كانوا بيعدمونهم الناس صارت من كثر ما هي زعلان عليهم، يعني حسب المصادر المنشورة وصدق يعني
يأكلونهم.
لا لا أكلوهم.
صدق.
أكلوهم. يعني.
يعني ما سمحوا للسلطات تعدمهم.
لا أعدموهم ويلفون فيهم. الناس صارت تعض فيهم لدرجة إنه صارت تنزع اللحم من عليهم.
أوح.
كنوع من العقوبة لهم. كنوع من العقوبة لهم التقام. لأنه متفاجئ العالم بعد فترة إنه هذا الجثث واللحم، لأنه إيش اللي بدأ لفت السلطة إنه السلطات إنه في أطفال يفقدون وفي لحم يتوفر
والبلد فقير.
والبلد فقير وغير كذا خلنا نشوف إيش اللحم اللي توفر هذا بعيدا، لأنه ما كان في ربط بينهم. فلما جو كشفوا على الموضوع كشفوا على المطبخ حقهم لقوا الجثث موجودة مدفونة تحت الأرض. فهذه النقطة قاعد أشرح لك إياها. لما نتكلم عن الثنائي الإجرامي أنت تحتاج في المقام الأول تفصله، أو المقام الأول تأخذه على أنه عقل واحد، وبعد كذا تدخل تفصل الاثنين. بعد ما تفصل الاثنين تبدأ تشوف مين اللي كان مسيطر ومن كان فيهم خاضع. وبعد ما تعرف هذه الدرجة، أواسف قبل ما تبدأ هذه الدرجة تروح تشوف العلاقة اللي ما بين الاثنين، إيش تطبق تحت أي مربع أو تحت أي فئة أو تحت أي
صنف
من الموجودين، زملاء، أصدقاء، أقارب من درجة الأولى أو أقارب من درجة بعيدة وأقارب من درجة الأولى، أو في بيت واحد اللي هم الأقارب القريبين جدا في هذه النقطة. بعد ما توصل هذه النقطة تجد تشوف من فيهم مسيطر وفيهم الخاضع. إذا والله انعدمت هذه النقطة تقدر تشوف فيها أو انعدمت التمييز، فمباشرة يكون عندنا فولية دو أو الجنون الاثنين. بعد كذا لما يصير عندنا الجنون الاثنين نبدأ ندرس عملية التطور، إيش اللي خلاهم يتطورون، وين فكرة اللقاء، فكرة استمرارية سلوكهم الإجرامي. نقطة اللقاء هي الحاجة الوحيدة اللي ما نقدر نلزم فيها، مستحيل نقدر نلزم فيها. ممكن يتقابلون في مكان، الآن إحنا قاعدين نتكلم في
مو شرط الرابطة اللي تكلمت أنا، ممكن ما بينهم أصلاً رابطة.
أيوة بس يكونون زملاء أو يكونون، يعني إحنا نتكلم، إحنا لما وصفت لهم ما أنا ما استثني حاجة قبلها أو بعدها، يعني ممكن الاثنين أو الزملاء هذولي ممكن اثنين يعني قبل ما يصيرون زملاء لأي شيء كانوا أو تقابلوا برا، فممكن اثنين عطوهم برا جالسين. إحنا توي أعطيك مثال، الآن في مكان في العالم، في مكان في العالم كم سوي مثال، إحنا نتكلم وسوي مثال في مكان في العالم. الآن في اثنين قاعدين يتفقون.
الله يستر.
فعلياً لأنه الفرضية تقول لك إنه الهامش التقاء العقلين الإجراميين أكبر من الشخص الواحد، إن الشخص الواحد ممكن يرتكب جرائم كثيرة ويكون تطور بينه وبين نفسه وبعد كذا يظهر بشكل مباشر. لكن لأنه ما نتوقع، آسف، لما العقل الواحد يكون توقعه بعد ما يظهر سلوك الجرامي عليه يكون في ضحايا موجودين فنعرف انه في مجرم عندنا. العصابه يكون في عمليه واضحه وفي عمليات رصد وكل الاشياء دي تكون واضحه حتى امنيا. لكن الثنائي يا اخي انتوا كيف بتشوفوا لما اثنين شو يتكلمون؟
صح،
فهمت الفكره؟ فعشان كذا يقول لك دائم انه هذه هي مقوله سنتين قال، يقول في هذه اللحظه ونحن نتحدث هناك في مكان ماء في العالم ثنائي اتفق على جريمته. مكان هذا
أنا أقول يا محمد إحنا إن شاء الله إحنا شكلنا ثنائي
ممتاز جدا.
طيب
شوف الرابط، شوف هذا الرابط اللي قاعد أتكلم عنه،
لكن إن شاء الله إحنا ثنائي للخير.
لا الحمد لله ثنائي خير،
ونتفق على خير ونتفق على إنهاء الحلقة على خير.
هاي كويس أنا بدأ نشكك في ثنائيات أبو عيسى قطع فيه اللي أو خلاص ترى إحنا ترى بدأت تقرب فينا، فهمت اللي إحنا ثنائي خير فهمتوا
بإذن الله. شكرا وتمسون على خير،
تمسون على خير
وكل ثنائي على خير،
كل ثنائي على خير، تصبح على خير
يا مع الله.